بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، الأمانة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة بالرياض، شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين، جمع وتحقيق عبد الله ابن حامد الحامد. الشريط الأول، يقرأ الكتاب عليكم عبد الملك عبد الرحيم. بين يدي الكتاب لفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد المحسن التركي، عميد كلية اللغة العربية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فلكل أمة من الأمم مقوماتها الأساسية، تقوى بتماسكها والاعتماد عليها، وتتباعى حينما تضعف أو تنقطع صلتها بها. والأمة الإسلامية مقومها الأساسي دينها الذي تدين الله به، وما اشتمل عليه من أنظمة لجوانب الحياة المتعددة، والذي كان سببا لنهضتها وعزها واقتعادها ذرى المجد بما فيه من صلاح وإصلاح، ليس للمسلمين فحسب، بل لهم ولغيرهم. وما استظلت جماعة بظل الإسلام حينما كان يطبق تطبيقا حسنا وكاملا إلا ونهض بها إلى مدارج الرقي. لقد آمن المسلمون الأولون بذلك بعد أن تمكن الإسلام من نفوسهم وحكم تصرفاتهم، وانقادوا لله طائعين، فسخروا كل طاقة لديهم لخدمة هذا الدين دعوة وتوضيحا وبسطا، وجاهدوا في الله حق جهاده بالسنان وباللسان، حتى أن الشعر الذي كان قبل الإسلام يستعمل في الهجاء المقذع والمفاخرة بالأنساب والأحساب ووصف النساء والخمور، ويستغل للأغراض الشخصية فقط، انقلب ليخدم أهدافا إنسانية عليا، ويحقق أغراضا ليست محدودة بزمان ومكان وجنس ومصلحة، وينافح عنها وعن دعاتها. ومن هنا وجد الشعر الإسلامي وفي مختلف العصور، وإن كان يقوى ويضعف تبعا لقوة المسلمين وضعفهم وعلو المستوى الفكري وهبوطه. ومن المؤسف حقا أن يتنكر كثيرون من أبناء المسلمين لهذا الجانب من الشعر ويتغافل عنه، بل الأدهى أن يقف كثير من دارسي الأدب ليضفوا على ذلك النوع من الأدب أسماء وأوصافا بعيدة عنه، تأثرا بما درسوه من الآداب الأجنبية أو ما استقر في نفوسهم من أفكار غريبة عن بيئتهم وأمتهم، مردها التعصب والعنصرية أو الانسياق وراء تيارات فكرية معادية للإسلام. لذلك كله كان واجبا على الغيورين على دينهم وأمتهم أن يبرزوا ذلك التراث على حقيقته ويكشفوه للناس. وما أجمل أن تنشأ فكرة إبراز هذا النمط من الأدب في هذه البلاد تحت ظل دولتنا الرشيدة التي ذللت كل صعب في سبيل العلم، وقطعت أشواطا طويلة في هذا الميدان بقيادة وتوجيهات رائد هذه النهضة فيصل بن عبد العزيز حفظه الله وأيده، الذي حمل لواء الدعوة إلى الإسلام في وقت أحوج ما يكون المسلمون فيه للتمسك بدينهم ولم الشعث وتوحيد الجهد. وكان من تلك التوجيهات أن جعلت مناهج الأدب والنقد لخدمة تلك الفكرة. ومن هذا المنطلق اتجهت الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية بتوجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ إلى هذا النمط من الدراسة، فأوجدت مادة البحوث في كلية اللغة العربية وفي جميع السنوات، فاستقبلها المدرسون والطلاب بكل ارتياح، وظهرت مواهب لدى الطلاب تبشر بالخير وتدل على أن هذه البلاد التي خرج منها الدعاة إلى الإسلام في العهد الأول وجدد هذه الدعوة المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لا زالت ولن تزال بإذن الله مقرا للخير ومنطلقا له. وهذا الكتاب شعر الدعوة الإسلامية في عصر النبوة والخلفاء الراشدين، هو ثاني كتاب من هذه البحوث تطبعه الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية على نفقتها تشجيعا للطلاب وإظهارا لهذا الإنتاج، وهو أحد البحوث التي عالجت هذا الجانب المهم من تراثنا الإسلامي. ولقد أشرف على هذه البحوث رجل أعطاها الكثير من وقته، فجزاه الله خيرا على ما بذل من جهد، إنه الدكتور عبد الرحمن الباشا الذي يتوقد حيوية ونشاطا، وبإشرافه على هذا البحث وما كتبه مقدمة يظهر الموضوع واضحا بكل ملابساته وظروفه. وفي الختام نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ تشجيعه ومؤازرته، ولرئاستنا جميلها وتوجيهها ونهنئ الطالب عبد الله الحامد على هذا التقدير والتشجيع، ونسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يكون عونا لنا في كل أمورنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عبد الله ابن عبد المحسن التركي، عميد كلية اللغة العربية بالرياض. المقدمة للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا. حظيت أغراض الشعر العربي واتجاهاته ومدارسه في هذا القرن بدراسات كثيرة وافرة، فتناول الدارسون فيما تناولوه المديح والهجاء والغزل والخمر والمجون والنقائض والطرد والوصف والحماسة، وما قيل في الشموع وما قيل في السجن وغير ذلك من مئات الموضوعات. وقد بلغت هذه الدراسات حدا من التنوع والتعدد والتخصص، جعل أساتذة كليات الآداب في العالم العربي يعانون صعوبة كبرى في اختيار موضوع جديد لطالب من طلاب الماجستير أو الدكتوراه، إذ ما يكاد يمتد بصرهم إلى موضوع من الموضوعات حتى يروا أن باحثا أو أكثر قد تناولوه، ويجدوا كتابا أو أكثر قد صدرت فيه. لكن شعر الدعوة الإسلامية الذي اتقدت شعلته منذ بزوغ فجر الإسلام إلى يومنا الحاضر، وأدى رسالته خلال 14 قرنا في تصوير مشاعر القلوب المؤمنة وإرواء عواطف النفوس المتدينة وإلهاب حماسة الجماهير المسلمة وحشد طاقات الأمة الإسلامية للوقوف في وجه الغزاة من صليبيين وتتار، وتعبئتها لرد عادية أعداء الإسلام من زنادقة ومنحرفين. لكن هذا الشعر لم يلق شيئا من العناية التي لقيتها أغراض الشعر الأخرى، ولم يلتفت إليه إلا النظر اليسير من الدارسين التفاتات عابرة لا تتكافأ مع مكانته من ديوان الشعر العربي، ولا تنهض إلى مستوى منزلته في حياة المسلمين، حتى صح أن يطلق عليه اسم الأدب اليتيم. ويرجع إهمال هذا الأدب إلى طائفة من الأسباب، منها ما أشاعه أوائل المؤرخين لأدبنا وجلهم من المستشرقين وأتباعهم من أن أثر الإسلام في الشعر كان ضعيفا باهتا، ومن هنا كان هذا الشعر الإسلامي لا يستحق العناية ولا ينبغي أن تنصرف إلى دراسته الهمم، ومنها أن مصادر الأدب العربي وموسوعاته الكبرى كالأغاني والعقد والجمهرة ودواوين الحماسة والمفضليات والأصمعيات ونحوها من مجموعات الشعر العربي ومختاراته قد انصرفت إلى أغراض الشعر التقليدية التي وضع أسسها الجاهليون، فلم تحفل بالشعر الإسلامي ولم تصبح مصادر له، وإنما كانت مصادره كتب السيرة والتاريخ وتراجم الرجال من أمثال السيرة النبوية لابن إسحاق والسيرة النبوية لابن هشام والكامل لابن الأثير والبداية والنهاية لابن كثير والأخبار الطوال للدينوري والمعمرين للسجستاني والاستيعاب لابن عبد البر وأعلام النبوة للماوردي وأسد الغابة لابن الأثير والإصابة للعسقلاني وغيرها وغيرها من مئات الكتب التي أرخت للأسر الحاكمة كالأيوبيين أو الأحداث الكبرى كالحروب الصليبية ونكبة بغداد. ومنها أن كثيرا من شعر الدعوة الإسلامية لم يقله شعراء محترفون مشهورون، وإنما صدر عن شعراء مقلين قالوه تعبيرا عن خلجات نفوسهم وتصويرا لومضات مشاعرهم، ولم يقولوا معه غيره، فلم يذكروا مع الشعراء التقليديين. ومنها أن هذا الشعر لم يقيد له من يجمعه، فنحن إذا استثنينا كتاب حسن الصحابة في شرح أشعار الصحابة للمغفور له علي فهمي المسترلي المطبوع في دار السعادة سنة 1324 للهجرة، والذي يضم بين دفتيه 60 شاعرا وقريبا من 800 بيت من الشعر، لا نجد ديوانا أو دواوين تضم الشعر الإسلامي الملتزم. ولو أتيح لهذا الشعر أن يجمع كما جمع غيره وأن يوضع بين أيدي الدارسين لوجدوا فيه من عناصر الأصالة والصدق والعمق والحيوية ما عطفهم عليه وأغراهم بدراسته. ومن هنا كان لا بد لهذا الشعر من أن يجمع، لا لتيسيره للدارسين فحسب، وإنما لوضعه بين أيدي أجيالنا المؤمنة لينهلوا من مناهله الثرة العذبة النظيفة، فتشتعل نفوسهم بما فيه من حرارة الإيمان، وتشحذ عزائمهم بما يتدفق به من روح التضحية والفداء، وتفعم قلوبهم بما حفل به من مثل الإسلام وشمائل رجاله، وتغذى عقولهم بما فيه من فكر نير وتوجيه خير، ويصرفون بجماله وروعته ونقائه عن ذلك الشعر الفاجر الذي تقذف به المطابع على الدوام. وكان لا بد للمملكة العربية السعودية ومؤسساتها العلمية من أن تعمل على جمع هذا الشعر، وخاصة بعد أن أقرت في مناهجها الجديدة دراسة أدب الدعوة الإسلامية في المراحل الثانوية من تعليم البنين والبنات وفي المعاهد العلمية ودار التوحيد والجامعة الإسلامية وكلية التربية للبنات وكلية اللغة العربية بالرياض. لقد كان من واجب المؤسسات الثقافية في عالمنا الإسلامي كالمجامع العلمية وكليات اللغة والآداب والمجالس العليا لرعاية الآداب والفنون أن تعمل على جمع هذا الشعر ونشره بين الناس منذ أنشأت هذه المؤسسات، ولكنها لم تهتم بهذا الواجب ولم تلقي إليه بالا، وكأن الله سبحانه ادخر هذا الصنيع الكبير لكلية اللغة العربية بالرياض وشاء أن يخصها هي وطلابها والقائمين عليها بهذه المكرمة، فأدخلت مادة البحوث في الكلية بتوجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ نائب رئيس الكليات والمعاهد العلمية، فاستقبلها الطلاب بحماسة وشغف، وعمل سماحته على تشجيعهم بموافقته على طباعة إنتاجهم المتسم بالأصالة والعمق والجدة، مما كان له أكبر الأثر في جمع هذا الأدب وإخراجه للناس. وما إن عرضت فكرة تخصيص بحوث السنة الرابعة لجمع أدب الدعوة الإسلامية على فضيلة عميد الكلية الشيخ عبدالله التركي حتى رحب بها وهلل لها. عند ذلك قسمت أدب الدعوة الإسلامية إلى شطرين كبيرين، الشعر والنثر، ثم قسمت كل شطر منهما إلى عصور أو فترات زمنية أو أقاليم أو أحداث كبرى كالحروب الصليبية وغزو التتار. ثم جندت لهذا العمل الكبير قريبا من 100 طالب من طلاب السنة الرابعة في الكلية، وجعلتهم في نحو 25 مجموعة، وأنطت بكل مجموعة نصيبها من العمل الكبير، وذلك بعد أن وضحت لهم الطريق ورسمت المنهج. وقد أقبل الطلاب على عملهم العظيم بنفوس يفعمها الإيمان بجلال القصد ونبل الغاية وتذكيها الرغبة بما عند الله من حسن الثواب. وأكبوا على البحث قريبا من 7 أشهر، يواصلون كلال الليل بكلال النهار، فما ادخروا وسعا تمكنهم منه طاقاتهم إلا بذلوه، ولا تركوا مصدرا تصل إليه أيديهم إلا نبشوه، فاجتمع لهم من أدب الدعوة الإسلامية شعره ونثره فوق ما رجوت وأكثر مما أملت. على أن هذا الذي اجتمع لدينا لم يكن كله في مستوى واحد من الاستيفاء والدقة، فقد كان بعضه محققا للغاية، وبعضه الآخر دون المراد، وبعضه الثالث بين بين. وسنعمد في العام الدراسي القادم إلى إعادة العمل فيما لم يبلغ الغاية إذا أذن الله ويسر، وسنعاود الكرة إذا اقتضى الأمر، حتى يكتمل لنا ديوانان كبيران لأدب الدعوة الإسلامية، أحدهما للشعر والثاني للنثر. وسيكون هذان الديوانان في قريب من 15 مجلدا تتألف منها موسوعة أدب الدعوة الإسلامية. وكتابنا هذا واحد من الكتب التي نالت درجة الامتياز، وقد قدمته الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية على غيره في الطباعة، لأنه يمثل الحلقة الأولى من سلسلة شعر الدعوة الإسلامية، ولأنه يتعلق بأكرم عصور المسلمين وأعزها على النفوس وأجلها في القلوب. وأنا إذ أقدم هذا الكتاب لأبناء الأمة الإسلامية لا أريد أن أطريه أو أثني على صاحبه، فأمر تقويمه وتقديره والحكم عليه متروك للقراء وحدهم، ولكني أشهد بأن صاحبه السيد عبدالله الحامد قد أقبل على عمله بصدق، وبذل له من نفسه بسخاء، ولبس له ثوب الباحث الذي يقدر المسؤولية، فهنيئا له سعيه المشكور، وهنيئا للأمة الإسلامية هذا الإنتاج، وتحية للقائمين على هذه المؤسسة الكريمة التي أنجبت هذا الباحث وأخرجت هذا الكتاب. والله نسأل أن يرزقنا الإخلاص في الفكر والعمل، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. عبد الرحمن رأفة الباشا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. صدق الله العظيم. سورة الشعراء من الآية 24 بعد 200 إلى الآية السابعة والعشرين بعد المئتين. كلمة شكر وعرفان للجميل. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فاشكروه. وأنا لست بقادر على المكافأة، فلا أقل من أن أقوم بواجب شكر المحسنين والتنويه بصنيعه. وأول من أتوجه إليه بشكري الجزيل وثنائي الجميل حضرة صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، نائب رئيس الكليات والمعاهد العلمية، فقد شملني برعايته وخصني بعنايته حين أمر بطباعة كتابي ونشره بين الناس على نفقة الكليات والمعاهد العلمية، فجزاه الله عني وعن المسلمين خير الجزاء، ومد في عمره، وكتب الخير لهذه المؤسسة الكريمة على يدي. ثم أزجي شكري إلى فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالله التركي عميد كلية اللغة العربية كفاء رعايته اليقظة لأبنائه الطلاب وسهره الدائب على مصالحهم وعمله المتواصل على رفع مستواهم. أما أستاذي الدكتور عبد الرحمن رأفة الباشا الذي رافق منذ اللحظة الأولى مسعاي وسدد على الدوام خطاي، فرعى عملي هذا منذ كان فكرة مستكنة في الضمير إلى أن غدا كتابا منشورا بين الناس، وبذل لي من وقته وجهده وخبرته ما بذل، فله مني تحية الابن البار إلى أبيه النصيح، وله من الله حسن الثواب. عبد الله الحامد. منهج الجمع والتحقيق. قبل بيان منهج الجمع والتحقيق لا بد من إيضاح المراد من شعر الدعوة الإسلامية، فقد يفهم منه ذلك الشعر الذي يدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته، وهذا المعنى مراد، ولكنه ليس هو المقصود وحده، وإنما يضاف إليه كل شعر يحمل عاطفة إسلامية خيرة أو فكرة دينية نيرة تتصل بالإسلام اتصال الفرع بالأصل، وتفيض عنه فيضان الجدول من الينبوع. وبعبارة أوضح، فإن المراد من شعر الدعوة الإسلامية الشعر الإسلامي الملتزم. وقد راعيت عند جمع هذا الشعر الأسس التالية: واحد، ألا أثبت من هذا الشعر إلا ما تبدو فيه الروح الإسلامية واضحة بينة، ومن هنا تجدني قد ضربت صفحا عن كثير من الشعر الذي لا تبدو فيه هذه الروح إلا لمحا. ثانيا، ثم إني حذفت ما يخرج عن خط الإسلام في بعض القصائد الإسلامية، وخاصة ما يثير فكرة جاهلية ولو كانت تشم من بعيد. ثالثا، وقد صنفت الشعر المجموع حسب موضوعاته التي طرقها، فجاء من 10 أبواب، هي: ألف، الدخول في الإسلام، ويشمل كل ما يتحدث عن كيفية النقلة من عبادة الأصنام إلى الشك فيها، إلى تحطيمها، إلى عبادة الله وحده والثبات على العقيدة والعذاب في سبيلها. ب، توحيد الله سبحانه وتمجيده ودعاؤه والابتهال إليه. جيم، الجهاد والكفاح والنصرة، ويشمل الأناشيد الحماسية وأصف بطولات المسلمين وأيامهم الغر والفخر بنصرة الإسلام ونبيه عليه السلام. دال، الهجاء، ويشمل ما قيل في خصوم الإسلام. ها، المديح، ويشمل ما قيل في النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. واو، الرثاء، ويشمل المراثي التي قيلت في النبي صلوات الله عليه وفي خلفائه الراشدين وشهداء المسلمين. زاي، السياسة والفتن، ويشمل ما قيل في الأحداث التي وقعت زمن الخليفتين الراشدين عثمان وعلي رضوان الله عليهما. حاء، الأخلاق الإسلامية، ويشمل ما قيل في الموازنة بين الخلال الجديدة التي جاء بها الإسلام والأخلاق الجاهلية المنبوذة وما دعا إليه الإسلام من كريم الصفات وما ربى عليه المسلمين من خوف الله وخشيته وما دعاهم إليه من التقوى وعمل الصالحات. طاء المواعظ، ويشمل ما قيل في القضاء والقدر والاستسلام إليهما وبث الأمل في نفس المسلم وإشعاره أن مع العسر يسرا وأن بعد الشدة فرجا. ياء الأشتات، ويشمل الأشعار التي لا تنضوي تحت باب من الأبواب السابقة. رابعا، وقد أدى تصنيف الشعر حسب موضوعاته إلى تجزئة القصيدة المتعددة الموضوعات ووضع كل جزء منها في الباب الخاص به. خامسا، ورتبت الأبيات كما وردت في مصادرها إلا ما اختلفت الرواية في ترتيبه فاجتهدت في اختيار الترتيب الأمثل، كما أعملت يد التنسيق فيما وضح فيه عدم التناسق على وجه يقضي على وحدة القصيدة ويفضي إلى اضطرابها، وفيما عدا ذلك حاولت أن يبقى روحه ونفسه واضحين. سادسا، وعند تعدد المصادر للقصيدة الواحدة اعتمدت المصدر الذي بدا لي فيه النص أجمل أداء وأوفى عددا وأكثر صحة وأشد شبها بالروايات الأخرى دون التفات إلى قدم المصدر أو حداثته. سابعا، وإذا كان في الرواية التي اخترتها شيء من القلق والاضطراب عملت على إصلاحه إما باختيار رواية أخرى وإما باللجوء إلى الاجتهاد، حيث أضع القائمة المقترحة بين حاصرتين ثم أشير في الهامش إلى الأصل. ثامنا، وقد أثبتت في الهوامش اختلاف الروايات مهما تعددت دون أن أهمل شيئا منها، مع قناعتي بأن كثيرا من هذه الروايات يرجع إلى تحريف النساخ، وذلك لكي لا أفرض رأيي على القارئ ولأترك له فرصة الاجتهاد وإعمال الرأي. تاسعا، ورغبة في تيسير هذا الشعر لقرائه عنونت لكل قطعة منه ثم مهدت لها ببيان مناسبتها وإيضاح مشكلها وترجمة قائلها مع الإشارة إلى مصادر التراجم، وقد التزمت في ذلك الإيجاز الشديد حتى لا يروى الفرع على الأصل كثيرا. عاشرا، وقد فصلت التعليقات المثبتة في الهوامش بعضها عن بعض وميزتها مراعاة لصنوف القراء، ففي قراء هذا الشعر من لا يهتم باختلاف الروايات وتعدد المصادر وتباينها، وفيهم من لا يحتاج إلى شرح الغريب ولا إلى الوقوف على كثير من التراجم، وإنما يتجه إلى غير ذلك من معرفة المصادر والروايات وتحقيق نسبة القصيدة إلى قائلها. فجاء التعليق على الترتيب التالي: المصدر، فالنسبة، فالترجمة، فالمناسبة، فالغريب، فالرواية، وذلك على الرغم من التكلف أحيانا في هذا التقسيم. حادي عشر، وفي سياق المصادر يعتبر المصدر الذي يذكر أولا هو مصدر رواية المتن، ثم ينبه في الهامش على الروايات المخالفة. ثاني عشر، وفي مجال الفهارس اعتمدت أرقام المقطوعات بدلا من أرقام الصفحات. ثالث عشر، والشعر الذي جمعته صحيح النسبة إلى عصره أو راجح النسبة إليه، ومع ذلك فهو لا يخلو من أشعار يكتنفها الشك، وذلك خاص بما يرويه الواقدي في فتوح الشام. رابع عشر، وأخيرا، فأنا لا أزعم أنني جمعت شعر الدعوة الإسلامية في عصر النبوة والراشدين كله، فقد يكون هناك شعر كثير ند عني أو استقر في المصادر التي لم تتوافر لي، وإني لأرجو أن تتاح الفرصة لي أو لغيري لاستكمال ما نقص واستقصاء ما شرد. والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به على الدوام. الباب الأول: شعر الدخول في الإسلام. الدعوة إلى الله، تحطيم الأصنام، إسلام الموحدين، إسلام المشركين، مسلمون يروون قصة إسلامهم، الثابتون الصابرون، النادمون التائبون، هجرة ووفادة، الفخر بالإسلام بين الجاهلية والإسلام. الدعوة إلى الله. واحد، أي المقطوعة رقم واحد، برحلة واعية لكعب بن زهير. هامش واحد، المصدر ديوان كعب بن زهير 112، الترجمة: كعب بن زهير المزني شاعر فحل نابغة من أسرة عريقة في الشعر، أسلم يوم الفتح ومدح النبي بالقصيدة المشهورة بانت سعاد، وسيأتي طرف من شعره في باب المديح المقطوعة 92 بعد 100، والروح الإسلامية في شعره ضعيفة وقصائده الإسلامية قليلة. ومن مراجع ترجمته بروكلمان 1 و156، والأغاني 17 تقسيم 38، والإصابة 3 تقسيم 278، والشعر والشعراء 1 تقسيم 104، وتاريخ أداب اللغة العربية لجورج زيدان 1 تقسيم 183، وديوان كعب بن زهير، وتاريخ الأدب العربي للزيات فصل الشعراء المخضرمون، وشرح بانت سعاد لابن هشام الأنصاري وشعر المخضرمين 220. رحلت إلى قومي لأدعو وجلهم إلى أمر حزم أحكمته الجوامع، سأدعوهم جهدي إلى البر والتقى وأمر العلا ما شايعتني الأصابع، فكونوا جميعا ما استطعتم فإنه سيلبسكم ثوب من الله واسع. المقطوعة الثانية: إلى الله إلى العزة، لبجير ابن زهير. الهامش المصدر ديوان كعب بن زهير وابن هشام، الجزء الثاني صفحة 312، 1-4 وزاد المعاد، الجزء الثاني صفحة 481، 482 من 1-4 ونهاية الأرب 16، 429 و430، 1-4 والبداية 4-368، 369، 1-4 والاستيعاب 175، 1-4 وشرح بانت سعاد 4-1-4. الترجمة: بجير ابن زهير أخو كعب الشاعر المشهور، أسلم في 66 شاعر مقل محسن، وفي شعره قوة إيمان. ومن مراجع ترجمته: الإصابة 142، والاستيعاب 174، وشعر المخضرمين 238. المناسبة: كان كعب بن زهير ممن هجى النبي وعاداه، وقد عز عليه إسلام أخيه بجير، فكتب إليه رسالة يقول فيها: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت ويحك هل لك، سقاك بها المأمون كأسا روية، فأنهلك المأمون منها وعلك على مذهب لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تعرف عليه أخا لك. فأجابه بجير بتلك المقطوعة. المقطوعة تقول، وهي المقطوعة الثانية: فمن مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم؟ إلى الله لا العزى ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من النار إلا طاهر القلب مسلم فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبي سلمى علي محرم. المقطوعة الثالثة إلى الإسلام أيها النيام لمجهول. حاشية المصدر البداية 2-343 أي الجزء الثاني صفحة 343 وعلى هذا النهج نقرأ هذه الأرقام وهي في العمدة ونهاية العرب 16-162 إلى 163 1 إلى 3 و5 إلى 14. الغريب 7 تهام منسوب إلى تهامة تيمان فإذا جئت بياء للنسب كسرت التاء فقلت تهامي. الرواية 4 في النهاية أصبحتم كراتع الأنعام. 5 في النهاية أما ترون ما أرى. 6 في النهاية دجى الظلام. 7 وقد بدا للناظر الشآمي وبعده ذو البر والإكرام. 9 في النهاية بعد الشرك وزيادة فبادروا سبقا إلى الإسلام بلا فطور وبلا إحجام. وهذه الأرقام هي إن عدد أبيات القصيدة. وإلى القصيدة أو المقطوعة الثالثة. يا أيها الناس ذو الأجسام ما أنتم وطائش الأحلام ومسند الحكم إلى الأصنام أكلكم في حيرة نيام أم لا ترون ما الذي أمامي من ساطع يجلو دجى الإظلام قد لاح للناظر من تهام ذاك نبي سيد الأنام قد جاء بعد الكفر بالإسلام أكرمه الرحمن من إمام ومن رسول صادق الكلام أعدل ذي حكم من الأحكام يأمر بالصلاة والصيام والبر والصلاة للأرحام ويزجر الناس عن الآثام والرجس والأوثان والحرام من هاشم في ذروة السنام مستعلنا في البلد الحرام. المقطوعة الرابعة ارحل إلى يثرب لمجهول. حاشية المصدر نهاية العرب 16-164 الغريب 2 البيت الثاني المشمعل الخفيف النشيط المبادر. المقطوعة الرابعة تقول ارحل إلى يثرب ذات النخل وسر إليها سير مشمعل تدن بدين الصائم المصلي محمد المرسل خير الرسل. المقطوعة الخامسة إلى النبي لمجهول. حاشية المصدر الإصابة 3-41 الغريب 1 الخطاب لحابس الكلبي الصحابي. 2 مشيق في المحيط مشق الرجل بعظم وقرح أصابت إحدى ربلتيه الأخرى فهو أمشق والربل باطن الفخذ فالمشق كناية عن بطء السير وغير الأمشق هو المسرع. ونعود إلى المقطوعة. المقطوعة الخامسة ارحل على اسم الله والتوفيق رحلة لاوان ولا مشيق إلى فريق خير ما فريق إلى النبي الصادق المصدوق. القطعة السادسة الطريق الأقوم لمجهول. حاشية المصدر الإصابة 1-271 تقول المقطوعة يا حابس اسمع ما أقول ترشدي ليس ضلول حائر كمهتدي لا تترك النهج الطريق الأقصد قد نسخ الدين بدين أحمد. المقطوعة السابعة إلى سيدي الأوس والخزرج لمجهول، حاشية المصدر وفاء الوفاء 1241، والعمدة للأبيات الثلاثة الأول والرابع من ابن خلدون، وابن خلدون 2733 1-4، والطبري 305 1-4، والروض الأنف 1272 1-3، والنبلاء 1202 1-4، والبداية 365 من 1-4، وتاريخ الإسلام 171 من 1-4، والاستيعاب 432 من 1-4. المناسبة، قيلت هذه الأبيات أيام كان النبي يعرض نفسه على وفد الأوس والخزرج بمكة لينصروا دعوته، ومنهم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ سيد الأوس والخزرج. الغريب البيت الرابع، الرفارف جمع رفرف، وهي ثياب خضر وتطلق أيضا على الفرش. الرواية 1 في وفاء الوفاء أنت مانعا، ابن خلدون سعد الحزرجي الغدارف 3 في جميع الروايات عدا الوفاء وتمني منية عارف. ونعود إلى المقطوعة السابعة، تقول: فإن يسلم السعداني يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف، أجيب إلى داعي الهدى وتبوأ من الله في الفردوس جنة عارف، فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف. المقطوعة الثامنة، هذا رسول الله لمجهول، حاشية المصدر البداية 2353 وهي في العمدة، ونهاية الأرب 18148 من 1-3، والإصابة 3333 1-3. الغريب الهناء ما يقبح فعله. الرواية 3 في نهاية الأرب يأمر بالصوم، وفي الإصابة يأمرنا بالصوم، وزاد في الإصابة جاء بياسين وحاميمات محرمات ومحرمات ومحللات. انتهت الحاشية، ونعود إلى المقطوعة. هذا رسول الله ذو الخيرات بيثرب يدعو إلى النجاة، يأمر بالبر وبالصلاة، ويزع الناس عن الهنات. المقطوعة التاسعة، استقيموا لعمير بن الحسين النجراني، حاشية المصدر الإصابة 3221، الترجمة عمير بن الحسين النجراني مؤمن ثبت يوم الردة، ودعا قومه أهل نجران إلى الإسلام والثبات عليه. الإصابة 320. المناسبة، مرج أمر أهل نجران يوم الردة وابتغوا الفتنة التي ركبها سائر العرب، فقام فيهم هذا السيد يثبتهم على دينهم. الإصابة 320. ونعود إلى المقطوعة التاسعة، أهل نجران أمسكوا بهدى الله وكونوا يدا على الكفار، لا تكونوا بعد اليقين إلى الشك وبعد الرضا إلى الإنكار، واستقيموا على الطريقة فيه وكونوا كهيئة الأنصار. المقطوعة العاشرة، ردة تقود إلى النار لفاتك ابن زيد العبسي، حاشية المصدر الإصابة 305، الترجمة فاتك ابن زيد العبسي أسلم في عهد النبي صلوات الله عليه، وهجى قومه يوم ارتدادهم وحاول إصلاحهم، فكاد أن يقتله مالك بن نويرة الإصابة 305، الرواية في الأصل يا مالك وينكسر به الوزن، وهو مالك بن نويرة المرتد المعروف. 3 أي البيت الثالث، الشطر الثاني مضطرب الوزن. ونعود إلى المقطوعة 10، قلت يا مالي إن ربك حي فاعبدنه ودن بدين الرسول، إنها ردة تقود إلى النار فلا تولع بقال وقيل. المقطع 11، آمنوا تأمنوا للفضل بن العباس. حاشية، المصدر فتوح الشام للواقدي 2. الترجمة، الفضل بن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم الرسول عليه السلام، صحابي جاهد في الفتوح، مات في طاعون عمواس، الإصابة 303. الغريب، أصغر مقالية أو أصغى مقالية، يقال أصغى كلامه بمعنى استمع كلامه، وأصغى إلى كلامه أي استمع إليه. تقول المقطوعة 11، يا أهل أهناس الكلاب الطواغية، أتتكم ليوث الحرب فاصغوا مقالية، أقروا بأن الله لا رب غيره، وإلا تروا أمرا عظيما مداجيا، أقروا بأن الله أرسل أحمد نبيا كريما للخلائق هاديا. المقطوعة 12، لا تنصروا اللات لشداد ابن عارض. حاشية، المصدر ابن هشام 302، والأصنام 17:1-2، والبداية 4:436، 1-2، والإصابة 239، 1-2. الترجمة، شداد بن عارض الجشمي صحابي شاعر مجيد، الإصابة 239، الرواية 1 في الأصنام، وكيف نصركم من 2 في الأصنام حرقت بالنار. انتهت الحاشية. وتقول المقطوعة 12، لا تنصروا اللات إن الله مهلكها، وكيف ينصر منه ليس ينتصر، إن التي حرقت بالسد فاشتعلت، ولم تقاتل لدى أحجارها هدر. المقطوعة 13، حالف الحق تفلح للحارث ابن مرة. حاشية، المصدر الإصابة 1-370، الترجمة، الحارث بن مرة صحابي ثبت يوم الردة، الإصابة 1-371. انتهت الحاشية. تقول المقطوعة 13، بني عامر إن تنصروا الله تنصروا، وإن تنصبوا الله والدين تخذلوا، وإن تهزموا لا ينجكم عنه مهرب، وإن تثبتوا للقوم والله تقتلوا. المقطوعة 14، دعوة إلى الحق لرجل من ليث. حاشية، المصدر ابن هشام 286. انتهت الحاشية. تقول المقطوعة 14، دعونا إلى الإسلام والحق عامرا، فما ذنبنا في عامر إذ تولتي، وما ذنبنا في عامر لا أبا لهم، لأن سفهت أحلامهم ثم ضلت. المقطوعة 15، بكاء لثور بن مالك. حاشية، المصدر الإصابة 1-208، الترجمة، ثور بن مالك الكندي صحابي استخلفه معاذ على كندة، وحاول تثبيت قومه يوم الردة فعصوا، الإصابة 1-208. المناسبة، دعا ثور قومه إلى الثبات على الإسلام فتولوا عنه فلقوا جزاءهم قتلا وأسرا. انتهت الحاشية. تقول المقطوعة 15، وقلت تحلوا بدين الرسول، فقالوا اضطراب سفاها بفيك، فأصبحت أبكي على هلكهم ولم أك فيما أتوه شريكا. عنوان: تحطيم الأصنام. المقطوعة 16: الرب الذليل لراشد ابن عبد ربه. حاشية: المصدر شرح شواهد المغني 317. الترجمة: راشد ابن عبد ربه السلمي، صحابي شاعر، كان اسمه في الجاهلية ظالم ابن عبد العزة، أسلم يوم الفتح. شرح شواهد المغني: المناسبة، كان راشد بن عبد ربه سادن صنم في الجاهلية، فشاهد ذات صباح ثعلبا أو ثعلبين، روايتان، يرفع رجله ويبول على صنمه، فاستيقظ عقله وأسلم وأنشد هذا البيت. الغريب: البيت الأول بيت رقم 1: الثعلبان مثل عقربان، الثعلبان مثل عقربان، كبير الثعالب أو الثعلبان بالفتح مثنى الثعلب. انتهت الحاشية. تقول المقطوعة 16: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. المقطوعة 17: نجوى نفسي لخزاعي ابن عبد نهم. حاشية: المصدر الأصنام 40، الإصابة 1244 من 1 إلى 3. الترجمة: خزاعي من بني عبد نهم، من بني عبد نهم المزني، كان سادن الصنم نهم في الجاهلية فكسره وأسلم. الرواية: سيد ماجد الإصابة 1424. 2 في الإصابة راجعت حزمها. الغريب في البيت الأول: العتيرة الذبيحة تذبح قربانا للأصنام. في البيت الثالث: إله السماء خبر لمبتدأ محذوف تقديره، أعبد إله السماء أو نحوه، في رواية الرواية. 3 الإصابة: إله إله السماء. انتهت الحاشية. ونعود للمقطوعة 17 حيث تقول: ذهبت إلى نهم لأذبح عنده عتيرة نسك كالذي كنت أفعل، فقلت لنفسي حين راجعت عقلها: أهذا إله أبكم ليس يعقل؟ أبيت فدين اليوم دين محمد إله السماء الماجد المتفضل. المقطوعة 18: سقط دمار لمجهول. حاشية: المصدر ابن هشام. 283. والروض الأنف 223 من 1 إلى 3. والبداية والنهاية 341 من 1 إلى 3 واثنان 242 من 1 إلى 3 واثنان 350 3 و4 312 1 إلى 3 ونهاية الأرب 16 163 164 302. المناسبة: قيلت هذه القصيدة في بني سليم إبان ظهور الإسلام، وبسبب من هذا النشيد أسلم عباس كما يجيء في المقطوعة 24. الرواية: 1 أي البيت الأول في البداية. الرواية الثانية: هلك الأنيس. وفي الرواية الأولى في الروض: فاز أهل المسجد. وفي الروض أيضا الدمار. 2 أي البيت الثاني البداية: الرواية الأولى هلك الضماد، يعبد مرة قبل الصلاة مع النبي. وفي الروض هلك الدمار مرة الصلاة على النبي. وفي رواية البداية الثانية أيضا مرة، وفي نهاية الأرب مرة قبل الكتاب وقبل بعث محمد. 3 أي البيت الثالث، وفي رواية النهاية: وكان عمر ابن الخطاب حاضرا وزيادة سيقول من عبد الضمار أو من عبد الضمار ومثله ليت الضمار ومثله لم يعبد، سيقول من عبد الضمار ومثله ليت الضمار ومثله لم يعبد، أبشر أبا حفص بدين صادق تهدي إليه بالكتاب المرشد، لا تعجلن فأنت ناصر دينه حقا يقينا باللسان وباليد. انتهت الحاشية، ونعود إلى المقطوعة 18: قل للقبائل من سليم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسجد، أودى ضمار وكان يعبد مدة قبل الكتاب إلى النبي محمد، إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي. المقطوعة 19: تبا لك لعمرو بن الجموح. حاشية: المصدر أخبار دار المصطفى 1235، وسيرة ابن هشام 1280 من 1 إلى 8، والنبلاء 183 من 1 إلى 4، والصفوة 266 من 1 إلى 3، ومن 5 إلى 8، وابن كثير 316 من 1 إلى 8، وتاريخ أمم الإسلام من 185 من 1 إلى 8، وعيون التاريخ 29 أو 4 إلى 8، والإصابة 1245 1 و 2 و 5 و 2522 من 1 إلى 2، وإغاثة اللهفان 2215 من 1 إلى 8. الترجمة: عمرو بن الجموح السلمي الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل وزعيم مسود في قومه، شهد بدرا واستشهد في أحد، ويقال إنه آخر الأنصار إسلاما. الاستيعاب 2499 والإصابة 2522. المناسبة: كان لعمر صنم يجله وينظفه كل يوم وينصبه، فكان صبيان المدينة يوم جاء الإسلام يغيرون عليه كل ليلة، فيلقونه في بئر مهجورة فيرجع الشيخ فيخرجه، وهكذا حتى عرف الحقيقة وقاله. الغريب: 1 القرن حبل يجمع بين البعيرين، 4 أي البيت الرابع الغبن ضعف الرأي والغفلة والنسيان. الرواية: 1 في الإصابة، الرواية الثانية هو تاريخ الأمم تالله، وفي الإصابة الرواية الأولى أقسم لو. 3 في تاريخ الإسلام: أف لصرعك. 4 في النبلاء: عن شر الغبن في عيون التاريخ، فالآن فتثاناك وهو تصحيف فتشناك. انتهت الحاشية، ونعود إلى المقطوعة 19 حيث تقول: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لملقاك إلها مستد، الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. المقطوعة 20: صنم محطم لذباب السعدي. حاشية: المصدر الطبقات الكبرى، 1 342 ونهاية الأرب 1 18 153 و154 من 1 إلى 5 و18 18 من 1 إلى 5 والإصابة 1469 1 و3. الترجمة: ذباب بن الحارث السعدي التميمي أسلم يوم ظهر الإسلام وحطم صنم قومه وشهد مع علي حطين. المناسبة: كان فرات صنما لبني سعد من تميم، ففكر ذباب فيه يوم سمع بالإسلام فكسره جذاذا وآمن. الغريب: البيت الرابع. الكلكل الصدر الجيران باطن العنق من ثغرة النحر حتى منتهى العنق، والضمير فيها يرجع للمدينة المنورة. الرواية: 1 في نهاية الأرب فراصا وفي الإصابة قراصا، 3 في الإصابة ولما رأيت، 4 وفي نهاية الأرب وأصبحت. انتهت الحاشية. تقول المقطوعة 20: تبعت رسول الله إذ جاء بالهدى وخلفت فرادا بدار هواني، شددت عليه شدة فتركته كأن لم يكن والدهر ذو حدثان، فلما رأيت الله أظهر دينه أجبت رسول الله حين دعاني، فأصبحت للإسلام ما عشت ناصرا، وألقيت فيها كلكلي وجيراني، فمن مبلغ سعد العشيرة إنني شريت الذي يبقى بآخر فاني. المقطوعة 21: نبذ وثن لمازن ابن الغضوية. تقول المقطوعة: كسرت باجر أجذاذا وكان لنا ربا نطيف به ضلا بتضلالي، فالهاشمي هدانا من ضلالتنا ولم يكن دينه مني على بالي، يا راكبا بلغا عمرا وإخوتها إني لمن قال ربي باجر قالي. حاشية حول المقطوعة 21: المصدر البداية 2 337. الترجمة: مازن ابن الغضوية الطائي النبهني كسر الأصنام ووفد على الرسول عليه السلام وأسلم إسلاما حسنا. الإصابة 3 317 والاستيعاب 3 446، وسماه في البداية ابن العضوب. المناسبة: كان مازن سادن صنم يسمى باجرا في بني طي فآمن وحطمه، في الأصل باجرا، 3 عمرو جد الأوس والخزرج يعني الأنصار. انتهت الحاشية. المقطوعة 22: انتقام لطفيل ابن عمرو الدوسي. تقول: يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. حاشية: المصدر أخبار مكة 1 78، والأصنام 37 من 1 إلى 3، والبداية 300 ومن 1 إلى 3، والطبقات الكبرى 257 من 1 إلى 3، 424 من 1 إلى 3، ونهاية الأرب 17 335 من 1 إلى 3، والإصابة 2 217 من 1 إلى 3، والاستيعاب 2 225 من 1 إلى 3. الترجمة: الطفيل بن عمرو الدوسي صحابي جليل وسيد ماجد أسلم إسلاما حسنا، وبعثه النبي إلى ذي الكفين فحرقه ودعا قومه إلى الإسلام فأسلموا، ثم استشهد يوم اليمامة. الإصابة 226 والاستيعاب 221. المناسبة: بعث النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل لتحطيم الصنم ذي الكفين فأضرم فيه النار وأنشد هذا الرجز. الرواية واحد ذي الكفين، وتقرأ الكفين بالتخفيف لصحة الوزن. الرواية اثنان في الإصابة والاستيعاب، ميلادنا أكبر ثلاثة في الطبقات. الرواية الثانية والثالثة أنا بدل إني، وفي رواية الطبقات الأولى والثانية، وفي النهاية حششت، وفي رواية الطبقات الأخيرتين جميع الأبيات بدون ألف الإطلاق. المناسبة بعث النبي طفيل لحرق الصنم فأحرق وأنشد هذه الأبيات. انتهت الحاشية، وننتقل إلى المقطوعة 23. خسئت العزة لخالد بن الوليد. يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. حاشية المصدر أخبار مكة 1-75، والأصنام 26 من 1-2، والنبلاء 1-265، والإصابة 1-406 من 1-2، وإغاثة اللهفان 2-210 من 1-2. الترجمة خالد بن الوليد المخزومي القرشي أبو سليمان سيف الله الماضي والقائد العبقري الشهير أبلى بلاء شديدا في سبيل الله مع النبي صلوات الله عليه، وفي حروب الردة وفي الفتوح الإسلامية. توفي بحمص سنة 21. الإصابة 1-405. المناسبة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا لنسف العزة فحطمها وقتل سادنها وأنشد. الغريب واحد يا عزة بالترخيم محذوف الألف. الرواية واحد في الإصابة كفرانك اليوم ولا سبحانك، وفي النبلاء كفرانك لا سبحانك، وفي الإغاثة عزة. انتهت الحاشية. المقطوعة 24 آمنت بالله للعباس بن مرداس. لعمرك إني يوم أجعل جاهلا دمار لرب العالمين مشاركا، وتركي رسول الله والأوس حوله، أولئك أنصار له ما أولئك، كتارك سهل الأرض والحزن يبتغي ليسلك في دعث الأمور المسالك. فآمنت بالله الذي أنا عبده، وخالفت من أمسي يريد المهالك، ووجهت وجهي نحو مكة قاصدا أبايع نبي الأكرمين المبارك. نبي أتانا بعد عيسى بناطق من الحق، فيه الفضل فيه كذلك، أمين على القرآن أول شافع وأول مبعوث يجيب الملائكة، تلافى عرى الإسلام بعد انتقاضها فأحكمها حتى أقام المناسك. حاشية المصدر البداية 2-334، الأغاني 9-287 و288 من 1-8. الترجمة العباس بن مرداس السلمي صحابي شاعر مجيد مشهور وسيد مطاع وفارس شجاع، جاهد مع النبي في قومه، وفي شعره عواطف إسلامية حارة مؤمنة. له ترجمة في الخزانة 1-145، الإصابة 2-263، والاستيعاب 301، والأغاني 14-285، والمعارف 146، والشعر والشعراء 1-256، واثنان 722، وشرح شواهد المغني 925، وشعر المخضرمين 213. المناسبة كان ضمار صنما للعباس ورثه عن أبيه واعتنى به وعبده، فلما أبان له الرشد كما مر في المقطوعة 18 أضمر الإسلام ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وأنشد. الغريب الحزن، الأرض الصلبة الجاسية، الوعث الأرض الرملية تغيب فيها الأقدام، والطريق العسر. الرواية واحد في الأغاني لعمري، وفي الأصل ضمادا والتصحيح من الأغاني. ثلاثة في الأغاني ليسلك في غيب، خمسة في الأغاني وبايعت بين الأخشبين المباركة، سبعة في الأغاني أمينا على القرآن، ثمانية في الأغاني بعد انفصامها. انتهت الحاشية. عنوان إسلام الموحدين. المقطوعة 25، تحية إلى النبي لمجهول. ألا أيها الركب المعرس بلغوا إذا ما وقفتم بالحطيم وزمزم، محمدا المبعوث منا تحية تشيعه من حيث سار ويمم، وقولوا له إنا لدينك شيعة بذلك أوصانا المسيح ابن مريم. حاشية حول المقطوعة 25. المصدر الإصابة 1237. المناسبة خرج 4 نفر في الجاهلية إلى الحج، وفي واد من الوديان سمعوا هذا النشيد. انتهت الحاشية. المقطوعة 26، إسلام غائب لعسكلان ابن عواكن الحميري. أشهد بالله ذي المعالي وفالق الليل والصباح أنك في الشرف من قريش وابن المفدى من الذباح، أرسلت تدعو إلى يقين ترشد للحق والفلاح، هد كرور السنين ركني عن مكر السير والرواح. أشهد بالله رب موسى أنك أرسلت بالبطاح، فكن شفيعي إلى مليك يدعو البرايا إلى الصلاح. حاشية حول المقطوعة 26. المصدر الإصابة 306. الترجمة عسكلان ابن عواكن الحميري أحد المعمرين، بشر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك البعثة وأسلم، وأرسل إلى النبي شعرا أعلن فيه إسلامه. الإصابة 306. المناسبة كان عبد الرحمن بن عوف يتجر من اليمن، فيجد هذا الشيخ يسأله عن أخبار مكة وأحداثها، وعن خبر نبي يبعث، ويوم بعث النبي وأسلم عبد الرحمن وقصد اليمن ليتاجر. رأى الشيخ فأخبره خبر النبي عليه السلام فأسلم، وبعث مع عبد الرحمن هدية للرسول. وهذه القصيدة. الغريب الحطيم ما بين الركن وزمزم والمقام. 1 أي البيت الأول، المعرس النازل آخر الليل للاستراحة من تعب السفر. 26، 2 الشرف بالتحريك وسكنه ضرورة الذباح الذبح. انتهت حاشية المقطوعة 26. والآن إلى المقطوعة 27. تابعت دين محمد لقيس ابن نشبة السلمي. تابعت دين محمد ورضيته كل الرضا لأمانتي ولديني. ذاك امرؤ نازعته قول العدا وعقدت فيه يمينه بيميني. قد كنت آمله وأنظر ظهره فالله قدر أنه يهديني. أعني ابن آمنة الأمينة ومن به أرجو السلامة من عذاب الهون. حاشية القصيدة 27 أو المقطوعة 27. المصدر الإصابة 3250. الترجمة قيس بن نشبة السلمي عم العباس بن مرداس صحابي وفد على النبي عليه السلام بمكة قبل الهجرة وأسلم، وكان ممن درسوا الكتاب قبل الإسلام، ولذلك سماه النبي حبر بني سليم، وكان يسأل عنه كثيرا. الإصابة 3240. انتهت حاشية المقطوعة 27. المقطوعة 28. أسلمت جهرة للجلندي. أتاني عمر بالتي ليس بعدها من الحق شيء والنصيح نصيح. فقلت له ما زدت أن جئت بالتي جلندا عمان في عمان يصيح. فيا عمر قد أسلمت لله جهرة ينادي بها في الواديين فصيح. حاشية المقطوعة 28. المصدر الإصابة 1263. المناسبة بعث النبي عمرو بن العاص إلى ملك عمان يدعوه إلى الإسلام فأسلم وأنشد. الترجمة الجلندا ملك عمان كان مؤمنا بالله حنيفا، فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه عمرو بن العاص أسلم إسلاما حسنا. الإصابة 1293. الغريب 2. أصل التركيب ما زدت على أن جئت بالتي جلندا عمان في عمان يصيح بها. انتهت حاشية المقطوعة 28. المقطوعة 29 إلى حنيف للجارود ابن المعلى. شهدت بأن الله حق وسامحت بنات فؤادي بالشهادة والنهض، فأبلغ رسول الله مني رسالة بأني حنيف حيث كنت من الأرض، فإن لم تكن داري بيثرب فيكم فإني لكم عند الإقامة والخفض، وأجعل نفسي دون كل ملمة لكم جنة من دون عرضكم عرضي. حاشية المصدر الإصابة 1218 والاستيعاب 1251 من 1 إلى 2 وشرح النهج 4 314 من 1 إلى 2. ولكنه نسبها للجارود بن بكر بن وائل وهو صحابي آخر. الترجمة الجارود بن عمرو بن المعلى أو العلاء كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه، وكان صليب الدين قويه، أسلم 10 عام الوفود، وقتل بفارس 21، وسمي الجارود لأنه غزا قوما فاستأصلهم وجردهم من كل شيء. الإصابة 1217 218. الاستيعاب 1250. الغريب 4. أصل العبارة أجعل نفسي جنة لكم دون كل ملمة. الرواية 1 في النهج ثبات فؤادي. انتهت حاشية المقطوعة 29. عنوان إسلام المشركين. المقطوعة 30 إيمان بعد كفران لبكر بن جبلة. أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى فأصبحت بعد الجحد لله مؤمنا. حاشية المقطوعة 30 المصدر الإصابة 167، الترجمة بكر بن جبلة الكلبي، صحابي شاعر كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بكرا. الإصابة 167، وانتهت حاشية المقطوعة 30. المقطوعة 31، إسلام وحمد لقردة بن نفاثة السلولي. بان الشباب فلم أحفل به بالا، وأقبل الشيب والإسلام إقبالا، الحمد لله إذ لم يأتني أجل، حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. حاشية المقطوعة 31، المصدر النويري 820 من 1 إلى 2، والمعمرون 83 من 1 إلى 3، والاستيعاب 360 من 1 إلى 2، وثلاثة 307 من 1 إلى 2، والإصابة 307. 2، الشعر والشعراء 232. 1، شرح شواهد المغني 155 من 1 إلى 2، ديوان لبيد 236. 2، النسبة 1 لقردة ابن نفاثة السلولي في رواية النهاية، والمعمرون على الرواية المرجحة، وفي الاستيعاب في الرواية الأولى على أحد القولين، وفي الرواية الثانية على القول المرجوح، وفي شرح شواهد المغني وفي روايتين على أحد القولين. 2، وقيل للبيد ابن ربيعة في المعمرون، يزعمون أن الثاني للبيد، وفي الاستيعاب في الرواية الأولى على أحد القولين، وفي الرواية الثانية على القول المرجوح، وروي في الإصابة والشعر والشعراء. الثاني عزوه إلى لبيد، وفي شرح المغني الرواية الأولى والثانية على أحد القولين، والثاني موجود في ديوان لبيد. الترجمة قردة بن نفاثة السلولي شاعر مخضرم، عاش أكثر حياته في الجاهلية ثم أسلم، عاش 150 عاما. الاستيعاب 361. الرواية 2، في رواية شواهد المغني الحمد لله الذي لم يأتني في الإصابة حتى لبست، في الشعر والشعراء حتى كساني. انتهت حاشية المقطوعة 31. المقطوعة 32، ميثاق لقدب ابن عمار السلمي. عقدت يميني إذ أتيت محمدا لخير يد شدت بحجزة مئزري، وذاك امرؤ قاسمتهم نصف دينه فأعطيته 1000 امرئ غير معسري، وإن امرأ فارقته عند يثرب لخير نصيح من معد وحميري. حاشية المقطوعة 32، المصدر الإصابة 321، ورواية أخرى 321 من 1 إلى 3، والطبقات الكبرى 1308 من 1 إلى 2. الترجمة قدد ابن عمار السلمي صحابي وفد على النبي عليه السلام وأسلم، وكان عاقلا جميلا سيدا في قومه، وعد النبي عليه السلام 1000 فارس فأدركه الموت وهو في طريقه إلى النبي، فأمر عليهم غيره وتوفي قبل الفتح. الإصابة 321، الطبقات الكبرى 1308، وسماه في الطبقات قدرا. الغريب 1 الحجزة معقد الإزار. الرواية 1 في الإصابة، الرواية الثانية وفي الطبقات شددت يميني، وفي الطبقات بخير يد بحزة مئزري. اثنان في الطبقات قاسمته، وفي الأصل كف امرئ، والتصحيح من الطبقات وروايتها ألف امرئ غير أعسري. انتهت حاشية المقطوعة 32. المقطوعة 33 أعبد ربي للأسود ابن مسعود الثقفي. أصبحت أعبد ربي لا شريك له، رب العباد إذا ما حصل اليسر. أصبحت أعبد ربي لا شريك له، رب العباد إذا ما حصل اليسر. أنت الرسول الذي ترجى فواضله عند القحوط إذا ما أخطأ المطر. انتهى الشريط الأول، البقية على الشريط الثاني.